يسر إخوانكم بموقع دار الحديث بالشحر أن يقدم لكم شرح كتاب مختصر فرض طلب العلم للإمام الآجري رحمه الله تعالى. اختصره فضيلة الشيخ عمر بن مصلح الحسيني. شرح فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالفيوش ودار الحديث بالشعر. والآن مع الدرس الحادي عشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالسنا في هذا الكتاب المختصر فرض طلب العلم، مختصر فرض طلب العلم. وقد مر معنا في الدرس السابق ما ذكره المؤلف رحمه الله مما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم، ومن ذلك مجالسة العلماء لينتفع في دينه، وأن يحرص على علم ما يلزمه علمه، وأن يحرص على الاعتناء بالمعاني كما يعتني بالمباني، وبالفهم كما يعتني بالحفظ، وبالعمل كما يعتني بالعلم. وكل هذا يدخل في معنى قوله ألا يكون ممن يتعب نفسه بحفظ حروفه ولا يبالي بتضييع حدوده. ثم قال رحمه الله تعالى واجتهد، يعني الخطاب لطالب العلم، قال واجتهد أن تتخلق بأخلاق أهل القرآن الذين ينفعهم الله عز وجل بتلاوة القرآن، وبانوا بأخلاقهم الشريفة عن أخلاق غيرهم، واستعن بالله الكريم على ذلك. وهذه فقرة يختم بها رحمه الله هذه النصائح وهذه الوصايا وهذه الرسالة المختصرة، بأن يجتهد طالب العلم على التخلق بأخلاق أهل القرآن الذين نفعهم الله عز وجل بتلاوة القرآن. أولا نبه على أخلاق أهل القرآن، لأن القرآن يهدي لكل خير، وفي أحسن الحديث وأكرم الأخلاق، وكل ما فيه خير لهذا الإنسان في عاجل أمره وأجله، كما قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقد ألف الحافظ الآجري رحمه الله صاحب هذا الكتاب أبو بكر محمد بن حسين الآجري، هذا الإمام الملقب بشيخ الحرم، صاحب هذه الرسالة التي بين أيدينا، أي أصلها فرض طلب العلم، صاحب الرسائل والمؤلفات الكثيرة، صاحب كتاب الشريعة، الكتاب العظيم المشهور، ألف كتابا سماه آداب حملة القرآن، ذكر فيه أبوابا وعددا من الآداب والأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها حملة القرآن في جميع أمورهم وأحوالهم. وقد طبع هذا الكتاب بعدة طبعات في عدة طبعات، وسمي في بعض هذه الطبعات باسم أخلاق أهل القرآن. والحقيقة هذا الاسم ليس هو اسم الكتاب، بل كتاب مشهور باسم حملة أهل القرآن أو آداب حملة القرآن، آداب المشهور آداب حملة القرآن. ولكن في أحد أبوابه باب باسم باب أخلاق أهل القرآن، فلعل بعض الناشرين إما التبس عليه أو انتقى هذا اللفظ من بعض الأبواب ووضعه أو استحسن وضعه في أول الكتاب إلا أن يكون نسخة، ولكن لم أجد أحدا نبه أن في نسخ هذا الكتاب اسم أخلاق أهل القرآن، والله أعلم. فالشاهد أخلاق أهل القرآن أخلاق عظيمة، ويدخل تحته معاني جليلة وكثيرة، وقد أشار إلى ذلك بقوله رحمه الله: الذين ينفعهم الله عز وجل بتلاوة القرآن، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا كان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقد تلاه حامله وصاحبه التلاوة الحسنة، فلا شك أنه سيهديه إلى أكرم وأرفع الأخلاق. والمعنى تتبع ألفاظ ومعاني هذا القرآن العظيم بما يعينك على أن تتخلق بما فيه من خير كثير عميم. ثم قال: وبانوا بأخلاقهم الشريفة عن أخلاق غيرهم، يعني تميزوا. وهكذا ينبغي لحامل القرآن، كما نقل عن عدد من الأئمة هذا المعنى. فقد جاء هذا في آثار، فقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أنه كان يقول: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، يعني أن يكون صائما، وبالليل أن يكون قائما، وبحزنه إذا الناس فرحون أو يفرحون. والمعنى خشية الله سبحانه وتعالى وعدم الفرح والاغترار بما في هذه الدنيا، وليس معنى دم الفرح مطلقا، ليس كذلك. وإنما المقصود من هذا ألا يكون مغترا فرحا بزخرف في هذه الحياة الدنيا، بل تغلب عليه خشية كسره وهذبه القرآن العظيم. وهكذا مما روي عن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبتواضعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون. وكلها معاني تدل على التميز الذي ينبغي أن يتميز به حامل القرآن من العمل بالعلم، وإمرار ما في هذا القرآن على القلب والجوارح بما يكون به صلاحه واستقامته وتميزه عن غيره من الناس. هذا هو حقيقة أثر القرآن وانتفاع صاحبه به. ولهذا ألف من ألف كما تقدم، ومنهم الآجري رحمه الله صاحب المؤلفات الكثيرة ومنها هذه الرسالة آداب حملة القرآن. وروي عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه كان يقول: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلهو مع من يلهو. والمعنى تميز يا حامل القرآن بما أعطاك الله عز وجل من خير، وبما قامت عليك به الحجة من علمك وحفظك لهذا القرآن العظيم. وهذا هو قوله ها هنا وبانوا بأخلاقهم الشريفة عن أخلاق غيرهم. لماذا؟ لأن القرآن هذبهم وزكاهم. وهكذا ينبغي طالب العلم، كلما مر عليه شيء من العلم سواء من القرآن أو من السنة مرره على قلبه وجوارحه بما يكون به العمل به. وهنا يتبين الفرق بين من وفقه الله حقيقة للعلم النافع بظهور أثر ذلك على عمله الصالح، ومن حرم أثر ذلك فعند ذلك لا يجاوز القرآن الحناجر. وهذا هو المعنى المذموم، أن يطلب الإنسان العلم فيعتني بحفظ حروفه ولا يبالي بتضييع حدوده كما تقدم في العبارة السابقة عنه رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: واستعن بالله الكريم على ذلك، يعني ابذل الأسباب واستعن بالله. فأنت تستعين بالله بلسان الحال والمقال، الحال بالأخذ بالأسباب والمقال بالدعاء، والله عز وجل سيوفق من صدق في سؤاله وكذلك أخلص وماذا اجتهد اجتهادا صحيحا في الاستعانة به جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى: قال ومن عمل بما يعلم وفق لعلم ما لم يعلم، ومن وجد أو من وجد منفعة علم عني بالتزود منه، ومن ذاق حلاوة علم تجرع مرارة طرقه، ومن صفت فكرته استلذ حلاوته واستوحش ممن يشغله، ومن يتوكل على الله حسنت من الله تعالى معونته وقضى له مولاه حاجته. وهذه مجموعة من الجمل ختم بها رحمه الله هذه الرسالة، فيها التنبيه إلى ما سبق من الاعتناء بالعلم وإلحاقه بالعمل، ومن الاعتناء بالصدق والتوكل على الله، وغير ذلك من المعاني التي تجمع بين الاعتناء بالعلم والعمل وإصلاح الظاهر والباطن والصدق في اللجوء إلى الله وطلب ما عنده وعدم الاغترار العبد بما أعطاه الله. فهذه المعاني إذا اعتنى بها الإنسان وتأملها وتدبرها أعانه الله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: ومن عمل بما يعلم وفق لعلم ما لم يعلم. وقد روي هذا المعنى مرفوعا ولكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث أنس ذكره في الحلية من طريق أحمد رحمه الله، ولكنه ضعيف جدا بالموضوع، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه. وله لفظ: ومن عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم، ولا يصح. وروي عن سفيان بن عيينة وهذا الصحيح: من عمل بما يعلم كفي علم ما لم يعلم، ومعناه صحيح من حيث الجملة. فإذا اعتنى الإنسان بالعمل بالعلم وفقه الله لعلم ما لم يعلمه، لأنه صدق مع الله فصدقه الله، لأنه أقبل على الله فأعطاه الله أكثر من إقباله، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ولا يزال عبدي تقرب إلي. الحديث والمعنى: كلما أقبل العبد على الله أعطاه الله من واسع فضله وسعة رحمته ما فيه الخير له في عاجل أمره وآجله. وهذا ملاحظ ومجرب، فتجد المرء إذا صدق مع الله في تعلم العلم والعمل به أول ما يبتدئ ومعلوماته قليلة، ثم بحرصه وصدقه يوفقه الله للاستمرار في طريق العلم فيعان على ذلك، فيفتح الله عز وجل عليه من العلم ما لم يكن عنده. وكان من كلام أئمتنا وعلمائنا وما نقل عن سلف هذه الأمة كذلك أنهم كانوا يستعينون بحفظ العلم، يستعينون على حفظ العلم بالعمل به، يعني اعمل بما علمت يوفقك الله عز وجل لحفظ ما علمت وتعلم ما لم تعلم. وجرب هذا يا طالب العلم. وكان الأئمة كأحمد والبخاري وغيره كما نقل عنهم في عدة عبارات ونقولات أنهم كانوا إذا بلغهم شيء من العلم حرصوا على العمل به، فهذا يعين أولا على حفظ العلم مع ما فيه من تزكية وتربية ورفع درجة في الدنيا قبل الآخرة، وهو يعين كذلك إلى علم ما لم يعلم أي الإنسان، فأفاد عدة فوائد أهمها ثلاث: حفظ هذا العلم بالعمل به، ثانيا التزكية والتربية التي يثمرها العمل بهذا العلم في الدنيا فضلا عن حسن عاقبتها في الآخرة، وثالثا ما يفتح الله عز وجل على من عمل بالعلم أن يتعلم ما لم يعلم من العلم. ثم قال رحمه الله: ومن وجد منفعة علم عني بالتزود منه. يعني إذا فتح الله عز وجل عليك بشيء من العلم وأنه نافع لك ووفق الله للعمل به، وهذا هو حقيقة المنفعة أن تعمل بالعلم، فإن ذلك يدعوك أن تعتني بالتزود أكثر مما قد أخذت من هذا العلم. وهذا معنى من معاني أن يعلمه الله ما لم يعلم. قال رحمه الله: ومن ذاق حلاوة علم تجرع مرارة طرقه. يعني إذا ذاق حلاوة هذا العلم، ومن ذوق الحلاوة أن تعمل به، أن يوفقك الله للعمل به، هذا يدفعك ماذا؟ يدفعك أن تستمر وتصبر على تجرع مرارة طرقه. العلم له حلاوة في العمل به وتحصيله وعظيم آثاره على العبد في الدنيا قبل الآخرة، لكن في هذا التحصيل مرارة، يهون على طالب العلم مرارة تحصيل هذا العلم ما يجده من حلاوة لهذا العلم في العمل به ومذاكرته وغير ذلك من آثاره التي يثمرها العلم في العاجل فضلا عن الآجل. والمعنى من ذلك أي اصبر يا طالب العلم على مرارة العلم، وستجد آثار هذا الصبر من حلاوة تجدها في الدنيا فضلا عن الآخرة. وكما قال بعض الأئمة: من طلب العلم لله وأخلص الله فيه، أو من طلب العلم للآخرة أعطاه الله الدنيا والآخرة، ومن طلب العلم للدنيا فاتته الدنيا والآخرة. والعبارات بهذا المعنى كثيرة. قال رحمه الله تعالى: ومن صفت فكرته استلذ حلاوته. يعني إذا صفت فكرتك خالصة في تحصيل العلم، ليس فيها رياء، ليس في ذلك سمعة، ليس فيه أي شيء من الأعراض والأغراض الدنيئة الدانية لهذه الدنيا الدنيئة الدانية، فإنه يجد حلاوته، أي حلاوة هذا العلم. والمعنى من لم يكن كذلك لن يجد حلاوة هذا العلم. فإذا قال إنسان أنا لم أجد حلاوة العلم، لا أجد له حلاوة كما يجده فلان ويستلذ ويتلذذ به، بل العكس أجد الملل، أجد الضيق، فهنا يقال فتش عن نيتك، فتش عن صفاء فكرتك في هذا العلم. فإذا صفت الفكرة وصلحت النية لابد أن يكون لهذا العلم حلاوة يجدها صاحب وطالبها العلم في الدنيا فضلا عن الآخرة. ثم قال واستوحش ممن يشغله، يعني صار أنسه بالعلم ووحشته بغير العلم، على عكس من لم تصفه فكرته ولم تصلح نيته، فإنه يجد في طريق العلم وحشة، وفي خلطة الناس أنس، وهذا لأنه لم تصف الفكرة عنده ولم تصلح النية. أما من صفت عنده الفكرة صلحت النية فسروره وأنسه بالعلم ووحشته بمن يشغله عن العلم. فلذلك تصح هنا العبارة التي سبقت في آداب حملة القرآن، فحامل القرآن أنسه بالجلوس مع هذا القرآن في تلاوته وتدبره والعمل به، ومن ذلك أن يقوم به في الليل والناس نيام، وأن يصوم بما علم في هذا القرآن وفي هذا العلم بالنهار والناس مفطرون، وغير ذلك مما سبقت الإشارة إليه في عبارة ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه. فوحشته بمن يشغله عن العلم والعمل به، وأنسه بأن يتفرغ للعلم والعمل به. ومما يعين على الأنس بالعلم أن يصبر الإنسان نفسه على هذا العلم وعلى العمل به، فعند ذلك سيجد الأنس ولو بعد حين. وكثرة الخلطة والبعد عن العلم تورث الوحشة بالعلم، فتضعف النية وتفتر كذلك الهمة، وعند ذلك يستأنس بغير العلم ويستوحش العلم وينصرف قليلا قليلا. قال ومن يتوكل على الله حسنت من الله تعالى معونته، يعني أنت يا طالب العلم توكل على الله فستجد بإذن الله تعالى العون من الله سبحانه وتعالى. والتوكل على الله لا يصح ولا يتم إلا بشروط التوكل الصحيح، التي أولها أن تعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، بما يعينك على حسن التوكل عليه. ومن ذلك أن تأخذ بالأسباب، لأن المتوكل على الله هو الذي يأخذ بالأسباب، ولكن في نفس الوقت لا يعتمد على الأسباب بل على مسبب هذه الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشرط والأمر الثالث الذي لا يتم التوكل إلا به. فمن استجمع هذه الخصال الثلاث صدق وصح منه التوكل، وعند ذلك يجد المعونة من الله سبحانه وتعالى. قال وقضى له مولاه حاجته، يعني من تحصيل العلم النافع والعمل به، إذا صدق في الإقبال على الله والتوكل عليه وبذل الأسباب الظاهرة والباطنة واجتهد بإصلاح الفكرة وصلاح النية، فعند ذلك سيجد المعونة من الله وستقضى له الحاجة في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا بعونه، وأن يقضي لنا حوائجنا، وأن يتولانا بولايته، وأن يجعلنا ممن يتعلم العلم النافع ويعان عليه بالعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأهلينا والدينا وكل من له حق علينا، ومن حضر مجلسنا وسمعه وبلغه، اللهم آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبهذا تنتهي هذه الرسالة، وهي كما ترون رسالة مختصرة مباركة، فيها كلمات يسيرة تحتوي معاني غزيرة. نسأل الله عز وجل أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعله مفتاح خير مغلق شر، اللهم آمين. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نأخذ إجازة، ثم الأسبوع الذي بعده نختار كتابا مناسبا، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على استمرار هذه المجالس الطيبة المباركة، مجالس العلم النافع ومذاكرته. والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.